الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ويجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه حتى الطريق مع الغرض. كان الكلام في أن الأجير لابد أن يلتزم بمضمون الإجارة، بمقتضى الإجارة وجميع الشروط التي ذكرت في الإجارة من حيث نوع الحج وصفة الحج وحتى الطريق. ثم ذكر المصنف قيدا في آخر كلامه: مع الغرض. هذا مع الغرض يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يعود إلى خصوص الطريق الأخير، وقال يجب على الأجير أن يأتي بما اشترط عليه حتى الطريق مع الغرض. هذا مع الغرض قد يكون قيدا إلى خصوص الأخير، خصوص الطريق، وقد يكون قيدا إلى مجموع الشروط المذكورة، حتى النوع. حتى النوع لا يتعين إلا إذا كان الداعي إلى التعيين غرض عقلائي. هذان احتمالان ذكرا فيما تقدم. الشارح الآن بصدد الإشكال على الاحتمال الثاني، يقول: الاحتمال الثاني يشكل، الاحتمال الثاني مشكل، كون القيد مع الغرض يعود إلى مطلق الشرائط. هذا العود، هذا الاحتمال مشكل، وذلك باعتبار أن المستأجر أحيانا قد يعين الميقات، قد يعين الميقات. يقول مثلا: أنا أستأجرك للحاج مثلا وتحرم من ميقات الشجرة مرورا مثلا بالمدينة المنورة لزيارة النبي صلى الله عليه وآله، يشترط علي طريق معين ويشترط عليه ميقات معين، أن يحرم مثلا من مسجد الشجرة. فإذا عاد مع الغرض هذا القيد إلى مطلق الشرائط سيشمل اشتراط الميقات المعين، فحينئذ نقول النتيجة أن الميقات لا يتعين إلا إذا كان التعيين ذا غرض، وهاي النتيجة ما يمكن الالتزام بها. هاي مسألة أن الميقات لا يتعين بمجرد التعيين إلا إذا كان لغرض، هاي النتيجة مشكلة لا يمكن أن يلتزم بها، وذلك لمخالفة المصنف، نفس المصنف وكل الأعلام، كل الأصحاب أجمعوا على أن الميقات يتعين بمجرد التعيين سواء كان لغرض أو لم يكن لغرض. فهذا الاحتمال بهاي المشكلة، بمشكلة شمولة للميقات، مع أن الأصحاب ومنهم المصنف التزموا بأن الميقات يتعين بمجرد التعيين ولا يحتاج تعيين الميقات إلى غرض. لم يفصلوا الأعلام، لم يفصلوا في الميقات بينما لو كان لغرض أو لغير غرض. هذا حاصل الإشكال. نصيغه بعبارة أخرى حتى نفهم عبارة الشارح. هاي مسألة التقييد بالغرض وعدم الغرض، احنا عندنا شقين: اما ان يكون التعيين مطلقا سواء كان بالميقات او بغير الميقات. التعيين اما ان يكون لغرض واما ان يكون لا لغرض. اذا كان التعيين لغرض، اذا كان التعيين لغرض فيجي هذا الكلام المتقدم، هذا التفصيل المتقدم. اما اذا كان التعيين لا لغرض، اذا كان التعيين لا لغرض فلا يجوز العدول بلا شك، لا يجوز العدول بلا اشكال. اذا كان التعيين لا لغرض، أو عفوا بالعكس، إذا كان التعيين لغرض فلا يجوز العدول، هذا أمر واضح. إذا كان تعيين المستأجر لغرض وكان هناك داعي للتعيين، مثلا يعين نوع الحاج لأجل أن ذمته اشتغلت بذلك النوع فيعين لغرض، التعيين إذا كان لغرض فلا شك ولا إشكال في عدم جواز العدول. الكلام فيما إذا كان التعيين لا لغرض، التعيين لا لغرض هذا بصورتين: التعيين من دون غرض، إما أن يعدل من الداني إلى العالي فهذا إنما يجوز في بعض الموارد، إنما يجوز في النوع ويجوز في الطريق، إنما يجوز في النوع ويجوز في الطريق لدلالة الدليل عليه. أما إذا كان التعيين، إذا كان العدول من العالي إلى الداني فلا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا من دون تفصيل بين الميقات وبين النوع وبين الطريق، إنما جاز العدول من الداني إلى العالي في خصوص النوع وفي خصوص الطريق لوجود دليل، لوجود بعض الروايات دلت على ذلك العدول. أما العدول مطلقا من الداني إلى العالي هذا لا دليل عليه اللي يشمل الميقات، لذلك التزموا بأن العدول في الميقات سواء كان من الداني إلى العالي أو من العالي إلى الداني لا يجوز مطلقا إذا كان التعيين لغرض، إذا كان التعيين لغرض لا يجوز العدول. قال ولكن يشكل ذلك في الميقات، من ذلك عود الضمير أو عود القيد إلى خصوص إلى المطلق إلى مطلق الشرائط، يعني الاحتمال الثاني، هذا الاحتمال الثاني اللي قال ويمكن كونه، يعني ويمكن كون القيد قيد مع الغرض قيدا في وجوب الوفاء بما شرط مطلقا. شنو قلنا مطلقا؟ قلنا سواء كان الطريق أو لم يكن أو لم يكن الطريق، يعني سواء كان المشروط هو الطريق الأخير أو غير الطريق، سواء كان النوع أو الوصف أو الميقات، اليوم أضفنا الميقات. إذا عاد القيد إلى مطلق الشرائط لابد أن تكون الشرائط مع الغرض، هذا يتناسب مع التزام الأصحاب بأن الميقات يتعين مطلقا من دون اشتراط. قال ولكن يشكل ذلك، يعني الاحتمال الثاني يشكل ذلك في الميقات، بالميقات يسوي لنا مشكلة هذا الاحتمال الثاني، لأن شنو النتيجة؟ النتيجة أن الميقات لا يجوز، لا يتعين الميقات إلا مع الغرض بناء على الاحتمال الثاني، وهذا خلاف الإجماع. قال ولكن يشكل ذلك في الميقات، فإن المصنف وغيره غير المصنف الجميع الأصحاب جميعا، فإن المصنف وغيره أطلقوا تعيين الميقات بالتعيين، بمجرد التعيين أطلقوا يعني شنو؟ من دون تقييد بغرض، سواء كان لغرض أو لا لغرض لا 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 يجوز العدول، يتعين الميقات بمجرد التعيين سواء كان لغرض أو لا لغرض. فإن المصنف وغيره أطلقوا تعيين الميقات بالتعيين من غير تفصيل بالعدول إلى الأفضل وغيره، سواء كان العدول من الأفضل إلى الأدون أو من الأدون إلى الأفضل، ماكو تفصيل في ذلك. التفصيل هو في الحقيقة في شنو؟ في وجود الغرض وفي عدم وجود الغرض، لكن المصنف أخرج، الشارح أخرج هاي المسألة التي لا شك فيها وهي في صورة التعيين لغرض، في صورة التعيين لغرض هذا لا يجوز العدول مطلقا، لا يجوز العدول مطلقا. فيما لو كان التعيين لا لغرض ففرقوا بين العدول من الداني إلى العالي فجوزوا ذلك، وبين العدول من العالي إلى الداني فلم يجوزوا ذلك، كما تقدم سابقا قلنا إذا عين لا لغرض، إذا قال أريد الحج عني حج إفراد لا لغرض، تقدم سابقا قلنا يجوز أن يحج عن هو حج التمتع أو القران، لأن القران أو التمتع أفضل من الإفراد، فجوزوا العدول من الداني إلى العالي من المفضول إلى الأفضل. في الميقات قالوا لا تفصيله، لا يجوز العدول سواء كان من الأفضل إلى غيره أو من المفضول إلى الأفضل، لذلك يقول من غير تفريق. فإن المصنف وغيره أطلقوا تعيين الميقات بالتعيين، بسبب التعيين من غير تفصيل بالعدول إلى الأفضل وغيره، لا يجوز العدول سواء عدلت من الإفراد أو بالميقات، لن نتحدث عن النوع، نتحدث عن الميقات، سواء عدل من ميقات مفضول إلى ميقات أفضل أو بالعكس لا يجوز العدول، يتعين بمجرد التعيين. وإنما جوز الأصحاب ذلك، يعني العدول إلى الأفضل في الطريق والنوع بالنص، بسبب ورود النص، عندنا روايتين دلت على جواز العدول في خصوص النوع وفي خصوص الطريق، كما ذكرنا سابقا هو ذكر ذكر أكثر من مثال، قال كالعدول من الإفراد إلى القران، ومن هما من الإفراد والقران إلى التمتع، لا من التمتع إليهما إلى الإفراد والقران، ولا من القران إلى الإفراد. كان يجوز العدول من المفضول إلى الأفضل، ولا يجوز العدول من الأفضل إلى المفضول. هذا تقدم يقول هذا فيما يرتبط بالنوع، وفيما يرتبط أيضا بالطريق. الطريق أيضا إذا عين لطريق مثلا من البصرة وعدل إلى الكوفة باعتبار هذا أفضل، هذا لا مانع منه، لا مانع من العدول من المفضول إلى الأفضل فيما يرتبط بالطريق. فيجوز العدول من المفضول إلى الأفضل في خصوص الطريق وفي خصوص النوع لدلالة الدليل، لدلالة بعض النصوص. أما الميقات فالتزموا بعدم التفصيل، التزموا بإطلاق التعين، ولا يجوز العدول لا من المفضول إلى الأفضل ولا من الأفضل إلى المفضول. قال وإنما جوزوا ذلك، يعني جوزوا العدول إلى الأفضل في الطريق والنوع، أكواب ساقطة في بعض النسخ، في الطريق والنوع بالنص، بسبب النص. النصوص ما قرأنا، بعض الإخوان أمس أشكل قال ما قرأنا روايات أمس. الروايات التي ترتبط بالنوع جواز العدول من المفضول إلى الأفضل في النوع، رواية أبي بصير قال في رجل أعطى رجلا دراهم، أعطاه دراهم يحج عنه حجة مفردة، يعني حج الإفراد، استأجر لحجة الإفراد، أي يجوز له للأجير أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، يعني يجوز أن يحج حج التمتع، هو مستأجر على الإفراد، يجوز أن يحج حج التمتع. يقول نعم، إنما خالف إلى الأفضل، إنما خالف إلى الفضل، يعني خالف الإجارة إلى ما هو أفضل، هذا يجوز. ففي النوع، هاي الرواية وردت في النوع، في النوع يجوز العدول من المفضول إلى الأفضل، لذلك هو قال وإنما جوزوا ذلك في الطريق والنوع بالنص. قرينا النص اللي يرتبط بالنوع، النص اللي يرتبط بالطريق صحيحة حريز عن أبي عبد الله، مر علينا بحث في علم الرجال هل أن حريز يروي عن أبي عبد الله أو لا، ذكر يونس ابن عبد الرحمن قال أن حريز لم يروي عن الإمام الصادق إلا رواية أو روايتين، فيشككون في روايات حريز، لكن الصحيح كما التزم المتأخرون بذلك، الصحيح أن حريز يروي مباشرة عن الإمام الصادق في موارد كثيرة، وقد ذكروا موارد كثيرة، هاي من الموارد التي روى فيها حريز عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة، استأجر أن يحج من الكوفة، فحج عنه من البصرة، فقال عليه السلام لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه، لا بأس أن يعدل من طريق إلى طريق، وأفرض أن الطريق مثلا من البصرة أفضل من الطريق من الكوفة مثلا لبعد المسافة أو نحو ذلك. فهاي الرواية تدل على جواز العدول في الطريق. فعندنا روايتين، رواية دلت على جواز العدول في النوع، ورواية دلت على جواز العدول في النص. ما يمكن أن نتعدى إلى الميقات حتى نقول يجوز العدول من ميقات إلى ميقات، لأن الرواية وردت في خصوص النوع أو في خصوص الطريق. ولذلك قال وإنما جوزوا ذلك، جوز العدول إلى الأفضل في الطريق والنوع بالنص، قرينا النصوص. ولما انتفى في الميقات أطلقوا تعينه به، لما انتفى النص، ما عندنا نص في الميقات، ما عندنا رواية تدل على جواز العدول في الميقات، انتفى النص في الميقات، حينئذ التزموا بعدم جواز العدول، ويتعين الميقات بمجرد تعيين المستأجر، ولا يجوز العدول لا من الأفضل ولا من المفضول. ولما انتفى النص في الميقات أطلقوا تعينه، أطلقوا تعين الميقات به، يعني بالتعيين، من دون اشتراط أن يكون ذلك من المفضول أو من الفاضل، مطلقا يتعين مطلقا، سواء عين المفضول أو عين الفاضل، يتعين الميقات بمجرد التعيين. ولما انتفى، فاعل انتفى النص، ولما انتفى النص في الميقات أطلقوا تعينه، أطلقوا تعين الميقات به، بالتعيين بمجرد التعيين وإن كان التفصيل فيه متوجها أيضا. الشارح يقول لكن إحنا بالنسبة أن نشوف أن التفصيل بقطع النظر عن الإجماع، إذا قطعنا النظر عن الإجماع، الإجماع على جواز العدول على عدم جواز العدول مطلقا، أجمعوا على عدم جواز العدول في الميقات مطلقا سواء كان إلى الأفضل أو إلى غير الأفضل. لكن إحنا إذا قطعنا النظر عن الإجماع، يقول الشارح يمكن لنا أن نتعدى في النصوص المذكورة في النوع وفي الطريق، نتعدى إلى الميقات، إذ لا خصوصية للنوع ولا خصوصية للطريق. هاي الروايات التي دلت على جواز العدول إلى الأفضل وإن وردت في النوع وإن وردت في الإطلاق، لكن إحنا نتعدى بأن نجزم بعدم الخصوصية، نجزم بعدم الخصوصية للنوع وللطريق، ونجري جواز العدول إلى الأفضل حتى في الميقات. هذا وجه لجواز العدول إلى الأفضل حتى في الميقات. يقول لكن لولا الإجماع، لولا أن هذا الكلام لا قائل به، هذا منفي بالإجماع، فلا نلتزم بالعدول في الميقات، نبقى نوافق الأصحاب المجمعين في عدم جواز العدول في الميقات مطلقا، لا إلى الأفضل ولا إلى غير الأفضل. قال وإن كان التفصيل فيه، التفصيل في الميقات متوجها، يعني إلى وجه، التفصيل في الميقات أيضا إلى وجه. شنو وجهه؟ وجهه هذا التعدي في الروايات من الطريق والنوع إلى الميقات، إذ نزم لا خصوصية للنوع والطريق. وإن كان التفصيل فيه في الميقات متوجها أيضا كما كان التفصيل متوجها في النوع وفي الطريق، إلا أنه لا قائل به، لكن مشكلته هذا لا قائل به، هذا خلاف الإجماع، فلا نلتزم به، لا نلتزم بالتفصيل. ثم يقول وحيث يعدل إلى غير المعين مع جوازه، إذا عدل إلى غير المعين سواء كان نوعا أو طريقا أو ميقاتا، وقلنا بجواز العدول مثلا في الميقات خلافا للأصحاب، إذا عدل من معين إلى غيره، من الإفراد، هو عين عليه الإفراد وعدل إلى التمتع، فهذا العدول إما أن يكون جائزا وإما أن لا يكون جائزا، إما أن يكون لا لغرض فيجوز العدول، وإما أن يكون لغرض فلا يجوز العدول. أما إذا جاز العدول، إذا قلنا بجواز العدول بأن لم يكن للمستأجر غرض ومع ذلك عين الأدون واختار الأجير الأفضل وعدل من الإفراد مثلا إلى التمتع مع جوازه، نسأل نقول هذا الأجير الذي عدل عما عين له هل يستحق الأجرة أو لا يستحق الأجرة؟ الجواب نعم يستحق الأجرة، يعني هو فرغ ذمة الأجير، فرغ ذمة، عفوا، المنوب عنه فرغت ذمته، فيستحق الأجرة. أما إذا لم يجوز العدول في صورة تعيين مثلا للنوع، عين الإفراد لغرض، شنو الغرض؟ الغرض هو مثلا اشتغال ذمة المنوب عنه بالإفراد، واشترط في ضمن عقد الإجارة الحج الإفراد، هو عدل قال أنا ليش أحج حج الإفراد، حج التمتع أفضل، فعدل مع عدم جواز العدول لأجل وجود غرض، لوجود غرض في التعيين هو عين ولا يجوز العدول، مع ذلك هو عدل، هل يستحق الأجرة أو لا يستحق الأجرة؟ الشارح يفصل يقول في النوع حكم وفي الطريق حكم وفي الميقات قد يكون حكم ثالث أو يوافق الطريق، فلا بد من التفصيل. أما بالنسبة إلى النوع، بالنسبة إلى النوع فلا يستحق الأجرة، هو استأجر على حج الإفراد، هو لم يأتي بحج الإفراد، جاء بحج التمتع، فلا يستحق أجرة. قال وحيث يعدل، يعني في الظروف التي يعدل الأجير إلى غير المعين، هو عين لفد نوع أو طريق أو ميقات عدله، قال وحيث يعدل يعني الأجير إلى غير المعين، هذا غير المعين مرة يكون نوع، مرة يكون طريق، مرة يكون ميقات، وحيث يعدل إلى غير المعين مع جوازه يعني مع جواز العدول يستحق جميع الأجرة. من اللي يستحق؟ الأجير يستحق جميع الأجرة مع جواز العدول. شو وقت يجوز العدول؟ إذا لم يكن لغرض، إذا ما كان عنده غرض في التعيين، هيجي يعني عين لا لغرض، فحينئذ يجوز العدول، ومع جواز العدول إلى الأفضل مثلا يستحق تمام الأجرة. هذا مع جوازه، مع جواز العدول، ولا مع الجواز لا يستحق في النوع شيئا. إذا خالف في النوع مع عدم جواز العدول لا يستحق أجرة. يقول له أنا استأجرتك على أن تحج حج إفراد، باعتبار أنا ذمتي مسؤولة بحج الإفراد، أنت تروح تحج حج قران أو حج تمتع، هذا أنت لا تستحق علي شيئا، فيسترجع تمام الأجرة، لا يأخذ شيئا من الأجرة. ولا مع يعني لا مع الجواز لا يستحق في النوع شيئا، هذا أولا، هذا في النوع. أما في الطريق إذا خالف مع عدم جواز العدول، هو استأجر قال له أريد تحج مثلا من الكوفة، ليش مثلا؟ لغرض، لأجل مثلا بعد المسافة، لأجل مثلا وعورة الطريق والمشقة، ومثلا طول مدة الإحرام مثلا، لغرض هو عين الكوفة لغرض. إذا عين لغرض ذكرنا قلنا لا يجوز العدول، يجب أن يلتزم بمضمون الإجارة. هو عدل إلى البصرة وحج من البصرة مع عدم جواز العدول، هل يستحق الأجرة أو لا يستحق الأجرة؟ أما بالنسبة إلى الحاج، بالنسبة إلى الأجرة التي تقابل أفعال الحاج، فيستحق هو تمام الأجرة، هو جاء بتمام الأفعال ابتداء من الميقات إلى آخر أفعال الحج، فيستحق الأجرة التي تقابل أفعال الحج. أما بالنسبة إلى الطريق، فالأجرة المجعولة بإزاء الطريق من الكوفة مثلا، هذا لا يستحق شيئا منها. ليش؟ هو ما حج من الكوفة، حج من مكان آخر. وأما المقدار الذي مشاه وقطع من البصرة إلى الميقات مثلا، هذا اللي ما عين إلى اللي عين إلى غيره، هذا أيضا لا يستحق عليه شيئا ولا يعطى على هذا الطريق شيئا. هو لم يستأجر على ذلك الطريق، كأنما هو من هذا الطريق كأنما بمنزلة المتبرع، هو قال له حج من الكوفة فحج من البصرة، هذا الحج من البصرة الطريق المسلوك من البصرة إلى الميقات، هذا لا يستحق شيئا عليها. الطريق التي عينت له لم يسلكها فلا يستحق شيئا، والطريق التي سلكها لا يستحق أجرة عليها لعدم الاستئجار على تلك الطريق، فيستحق فقط ما يقابل أفعال الحج. أفعال الحج هاي أجرة أفعال الحج بالنسبة إلى تمام الأجرة، إيش قد تمثل، إيش قد تساوي، يعطى بالنسبة، بنسبة أفعال الحج، ويقتطع منه المقدار المقابل للطريق. ونفس الكلام نقوله بالميقات، الميقات ما له حكم آخر. قال ولا مع الجواز لا يستحق شيئا، لا يستحق في النوع شيئا، هذا أولا في النوع. وفي الطريق ثانيا، وفي الطريق يستحق بنسبة الحج إلى المسمى للجميع، يشوف الأجرة المسمات للجميع يعني شنو؟ الجميع من الطريق والأفعال، إيش قد الأجرة المسمات؟ مثلا 5 ملايين، ما يقابل الحج فقط 4 ملايين مثلا، فيستحق 4 من 5 ولا يستحق المليون الذي يكون في قبال الطريق. وفي الطريق يستحق هذا الأجير من الأجرة، يستحق بنسبة الحج يعني بنسبة ثمن الحج أو أجرة الحج إلى المسمى للجميع. هاي للجميع متعلقة بالمسمى، المسمى للجميع، الأجرة المسمات للجميع، الثمن المسمى للجميع، إيش قد مثلا 5، فيستحق ما يقابل أفعال الحج فقط دون ما يقابل الطريق، يستحق بنسبة الحج إلى المسمى للجميع. وتسقط أجرة ما تركه من الطريق، هاي الأجرة من البصرة مثلا إلى الميقات، أجرة هذا الطريق تسقط. ليش تسقط؟ ما فعل هذا، ما سلك هذا الطريق، فتسقط الأجرة. زين خلينا نعطي أجرة الكوفة من الكوفة إلى الميقات، يقول هذا ما مستأجر عليه، فليش يعطى؟ هذا كأنما بمنزلة التبرع منه. قال وتسقط أجرة ما تركه من الطريق ولا يوزع للطريق المسلوكة، لا يوزع ثمن ولا يوزع أجرة على الطريق التي سلك اللي هو أصلا ما مستأجر. ليش؟ لأنه هو غير ما استأجر عليه، هاي الطريق المسلوكة غير الطريق التي استأجر عليها. فارزة. وأطلق المصنف، المصنف خالف في كتاب آخر، خالف هذا الحكم. احنا شنو اللي حكمنا الآن؟ قلنا إذا عين إلى طريق معين وسلك طريقا آخر لا يستحق لا أجرة الطريق المستأجر عليها ولا أجرة الطريق المسلوكة، إنما يستحق فقط أجرة أفعال الحج. المصنف قال لا، هو عادة الأجير حينما يعدل من طريق إلى طريق، يعدل مثلا إلى الطريق الأقصر، يعدل إلى الطريق الأسهل، فالحكم هو أن نعطي للأجير بالإضافة إلى ما يقابل أفعال الحج، نعطيه مقدار التفاوت، نعطيه مقدار التفاوت بين الطريق المستأجر عليها وبين الطريق المسلوكة. الطريق المستأجر عليها مثلا شقد أجرة المسير فيها؟ مثلا 2,000,000، والطريق المسلوكة الأقصر اللي اختارها مثلا 1,000,000، فيعطى مقدار التفاوت، يعطى مقدار الفارق بين الأجرتين، بين 1,000,000 و 1,000,000، فيعطى 1,000,000 مثلا في قبال الطريق، مقدار التفاوت بين الطريقين. قال وأطلق المصنف وجماعة الرجوع عليه، الرجوع على المستأجر، مستأجر شقد مثلا معطى؟ 6,000,000، 1,000,000 للطريق من البصرة وأربعة في قبال الحج، فيرجع على الأجير في مقدار التفاوت بين الطريق المسلوكة والطريق المستأجرة، يأخذون منه 1,000,000 من الستة وتبقى إلى 5. قال وأطلق المصنف وجماعة الرجوع عليه، يعني رجوع المستأجر على الأجير، الأجير أخذ تمام الأجرة، أخذ تمام الأجرة المسمات، فيرجع المستأجر على الأجير بالتفاوت بين الطريقين، بينهما يعني بين الطريقين، يا طريقين المسلوكة والمستأجر عليها، إيش قد مقدار التفاوت؟ 1,000,000، فيأخذون منه من تمام الأجرة 1,000,000، هذا مقدار التفاوت. وأطلق المصنف وجماعة، في حين بناء على حكمنا شنقول؟ نقول نرجع عليه بتمام 1,000,000 ويعطى فقط الأربعة. قال وأطلق المصنف وجماعة الرجوع عليه بالتفاوت بينهما بين الطريقين. وكذا القول في الميقات، هذا الشق الثالث، قلنا بالنسبة إلى النوع لا يستحق شيئا، بالنسبة إلى الطريق يستحق فقط أجرة أفعال الحج، أما بالنسبة إلى الميقات فحكم الميقات هو نفس حكم الطريق، يستحق أجرة الأفعال فقط ولا يستحق أجرة الميقات الذي أحرم منه اللي هو غير المستأجر منه عليه، ولا أجرة الميقات المستأجر عليه، يعطى فقط أجرة أفعال الحج. قال وكذا القول في الميقات، كذا يعني الحكم في الميقات هو كالحكم في الطريق، وكذا القول في الميقات ويقع الحج عن المنوب عنه. زين سؤال، بعد أن فرغنا من هاي الفروع نسأل، نقول في هاي الموارد، في موارد جواز العدول وموارد عدم جواز العدول، حينما يعدل هذا الأجير، حينما يعدل من حج إلى حج، من طريق إلى طريق، من ميقات إلى ميقات، سواء جاز العدول أو لم يجز العدول، هذا الحج الذي عدل فيه، إما عدل في نوعه أو عدل في طريقه أو عدل في ميقاته، هذا الحج يكون للنائب، يكون للأجير لنفسه الحاج، لو يكون للمنوب عنه. هل يكون للمنوب عنه يعني اللي استأجر لأجله، لو لنفسه هذا الفاعل، لنفسه هذا الحاج؟ يقول الشارح أن هذا الحج يكون للمنوب عنه في جميع الصور المتقدمة، في الصور الستة المتقدمة، في النوع وفي الطريق وفي الميقات، سواء جاز العدول أو لم يجز العدول. في الصور، في جميع تلك الصور، الحج يكون للمنوب عنه. ليش؟ باعتبار أن الحاج حينما جاء بالأفعال هو قصد النيابة، هو لم يقصد الأصالة عن نفسه، لم يقصد الحج عن نفسه، قصد النيابة. حتى في صورة، لاحظوا، حتى في صورة النوع، حتى في صورة العدول في النوع مع عدم جواز العدول، هذا الأجير لا يقول، هذا المستأجر لا يقول أنا طلبت منك حج إفراد وانطيتك الأجرة في قبال حج الإفراد، وأنت عدلت إلى حج التمتع في غير موارد جواز العدول، هذا الحج لك نفسك وأنت لا تستحق الأجرة علي، وهذا الحج لا يكون لي. نقول صحيح، ولا يستحق الأجرة لأن عدوله لم يكن بمسوغ، لا يجوز العدول، وعدل من نوع إلى نوع فلا يستحق الأجرة، لكن مع ذلك هو نوى النيابة، هو نوى النيابة عن المنوب عنه، فيقع الحج عن المنوب عنه وإن لم يستحق الأجرة. ففي موارد عدم جواز العدول من نوع إلى نوع، أولا لا يستحق الأجرة، ثانيا الحج سيكون للمنوب عنه. قال ويقع الحج عن المنوب عنه في الجميع، في جميع هاي الصور المتقدمة، في جميع الصور الستة يقع الحج للمنوب عنه. ليش؟ لأن هو نوى النيابة. احنا في أول بحث النيابة قلنا لابد أن يكون ناويا للنيابة وتعيين المنوب عنه، هو أهم إجه نوى النيابة وعين المنوب عنه، هذا الحج يقع عن المنوب عنه. نعم في صورة العدول في النوع من فرد إلى فرد مع عدم جواز العدول هو لا يستحق الأجرة، لكن حتى في صورة عدم استحقاق للأجرة يكون الحج للمنوب عنه، لا لنفسه، لا لنفس النائب. ويقع الحج عن المنوب عنه في الجميع وإن لم يستحق في الأول أجرة، في الأول منه يعني في النوع، في العدول في النوع، هذا أول الصور الثلاثة، قلنا العدول في النوع لا يستحق أجرة، نقول ما يخالف، حتى إذا لا يستحق أجرة الحج سيكون للمنوب عنه لا لنفس النائب. ثم قال وليس له الاستنابة إلا مع الإذن. هاي مسألة ابتلائية، نقول هذا الشخص اللي يستأجر للحج هل يجوز أن ينيب شخصا آخر؟ هل يجوز أن ينيب شخصا آخر، سواء كان الشخص الآخر تبرعا عنه أو بأجرة؟ شخص أخذ إجارة، شخص أخذ مثلا حج نيابة، شاف المبلغ زين قال أنا ليش أكلف نفسي، خلي أستأجر شخص آخر بأقل منه، أو أكلف مثلا أخويا هو رايح مثلا المكة فبالأثناء يروح يحج عنه ويصفى تمام الأجرة لنفس المستأجر. هل يجوز للأجير أن يستنيب شخصا آخر للمنوب عنه سواء كان بأجرة أو مجانا؟ الجواب لا، لا يجوز الاستنابة لشخص آخر إلا في حالتين، إما أن يأذن نفس المستأجر يجي يأذن له، يأذن للأجير يقول له تريد أنت تروح للحج، تريد ترسل شخصا آخر للحج، أنا غرضي أن تحج، أن يحج عن والدي مثلا، أنا أأذن لك بأن تستنيب شخصا آخر. هاي الصورة يجوز الاستنابة، ويجوز في صورة أخرى أيضا الاستنابة، تجوز فيما إذا شرط في ضمن عقد الإجارة، اشترط وقيد عقد الإجارة بالإطلاق. الإطلاق يعني شنو الإطلاق؟ يعني هو بنفسه يحج أو يحج شخصا آخر، يستنيب شخص آخر، يشترط يقول له أنا أخذ الإجارة منك وأقبل أن أكون أجير، لكن أشترط عليك في ضمن عقد الإجارة إطلاق عقد الإجارة الشامل للمباشرة، أنا أباشر بنفس الحج، أو أستنيف شخص آخر هو الذي يحج عن المتوفى مثلا، حينئذ يجوز الاستنابة. في غير هاتين الصورتين لا تجوز الاستنابة. قال وليس له، ليس للنائب للأجير الاستنابة إلا مع الإذن. هاي الحالة الأولى، من اللي يأذن؟ اللي يأذن لابد أن يكون شخص إلى القابلية أن يأذن. من اللي يأذن؟ إما المستأجر هو الذي يأذن، أو الوصي هو قبل أن يتوفى قال أنا في ذمتي حج، حج استقر في ذمتي فأوصى بالحج، هذا الوصي هو الذي يأذن للأجير أن يستنيب شخصا آخر. أما الوكيل، الوكيل يعني طلبة في منطقته، جماعة أجوا انطوا أموال، قالوا له شوف لنا شخص يحج حج نيابة، هذا الطلبة شنو؟ هذا وكيل، لا هو مستأجر لأن الأموال مو إله، الأموال لشخص آخر، ولا وصي، هذا وكيل. هذا الوكيل مو من حقه أن يأذن للأجير أن يستنيب شخصا آخر. يجي هذا الطلبة ينطي أهل شخص آخر يقول له أنت حج عن فلان سواء كان بنفسك أو بالاستنابة، هذا الوكيل ليس من حقه أن يأذن، إلا إذا كان الموكل هو نفسه أذن للوكيل في أن يأذن للأجير بالاستنابة، قال له أنت هاي الأموال أنت وكيلي في أن تستأجر شخصا، وإلك الحق أن تأذن لذاك الشخص الأجير أن يستنيب شخصا آخر، حينئذ يجوز. قال وليس له، ليس للنائب الاستنابة يعني يستنيب شخصا آخر إلا مع الإذن، إلا مع الإذن له، الإذن للنائب فيها في الاستنابة، يؤذن إلى، يؤذن للنائب في الاستنابة، يقول له أنت مأذون في الاستنابة صريحا، يؤذن إلى إذنا صريحا، يصرح إلى بالإذن. منين يؤذن إلى؟ ممن يجوز له الإذن، هاي ممن متعلقة بالإذن، الإذن مو من أي شخص، لا الإذن من شخص يجوز له الإذن فيها يعني في الاستنابة. مثل إيش هذا الشخص اللي يجوز إلى أن يأذن؟ قال كالمستأجر عن نفسه، هو الشخص عاجز عن أن يقوم بالحج بنفسه، عن أن يباشر الحج بنفسه، فيستأجر شخص يقول له حج عني وأنا أجوز لك أن تستنيب شخصا آخر، هو نفسه كالمستأجر عن نفسه. أو الوصي، وصي الميت يأذن للأجير في أن يستنيب، هذا أهم يجوز. للوكيل، الوكيل في الاستئجار يقول له هاي أموال أنت وكيلي في أن تستأجر أجيرا لحج النيابي، هذا الوكيل لا يجوز أن يأذن بالاستنابة. للوكيل إلا مع إذن الموكل للوكيل في ذلك، إلا إذا كان الموكل نفسه صاحب الأموال حينما أعطى للوكيل هو أذن للوكيل في أن يأذن للأجير بالاستنابة. قال للوكيل إلا مع إذن الموكل له، يعني للوكيل، الموكل يأذن للوكيل في شنو؟ في الإذن في الاستنابة، في ذلك يعني الإذن في الاستنابة. هذا المورد الأول اللي تجوز فيه الاستنابة. مورد آخر قال أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق، خوش عبارة مقيدا بالإطلاق، إذا كان العقد مقيدا بالإطلاق، إذا قيد في ضمن العقد قال أنا أشترط عليك أقيد العقد بأن تطلق الإجارة الشاملة للمباشرة، أنا أباشر بنفسي أو لا، إذا شفت وقت الموسم ما إلي مثلا خلق للحج أستنيب شخصا آخر، إذا قبل وعقد العقد مقيدا بالإطلاق حينئذ يجوز الاستنابة. أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق، هاي إيقاعي معطوفة على الإذن، مع الإذن أولا أو مع إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق، هاي الصورة الثانية اللي تجوز الاستنابة فيها. أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق لا إيقاع العقد مطلقا، مو يطلق العقد يقول استأجرتك وخلص إطلاق. ليش؟ لأن الإطلاق ينصرف إلى المباشر. عادة حينما يجي شخص يستأجر شخصا آخر، الأصل أن المستأجر لاحظ خصوصية الأجير، لاحظ خصوصيته نفسه. هو حينما يجي يجيب مثلا 10 ملايين يقول للشيخ رياض بلك تحج عني، هو ملاحظ خصوصية للطلبة، يقول هذا طلبة متدين عارف بالأحكام، فهو يبدو ملاحظ خصوصية الأجير. فهذا الإطلاق ينصرف إلى المباشرة ولا يجوز الاستنابة إذا أطلق. نعم إذا هو الطلب التفت وقال له أنا أقيد بالإطلاق حينئذ يجوز، أما أن يطلق العقد الإطلاق ينصرف إلى المباشرة فلا تجوز النيابة. فعدنا عقدين، عقد مقيد بالإطلاق هذا تجوز الاستنابة فيه، وعقد مطلق هذا المطلق ينصرف إلى المباشرة فلا تجوز فيه الاستنابة. قال أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق، لا إيقاعه، لا إيقاع العقد مطلقا، فإنه يعني فإن الإطلاق يقتضي المباشرة بنفسه بالانصراف، انصراف الإطلاق إلى المباشرة. لا تقول هو أطلق وما قيدني بالمباشرة، لا هو نفس الإطلاق يقتضي المباشرة، الإطلاق ينصرف إلى المباشرة. فإن الإطلاق يقتضي المباشرة بنفسه، والمراد بتقييده، شنو مراد المصنف من تقييد العقد بالإطلاق؟ واضح بس مع ذلك الشارح راح يبينه. يقول والمراد بتقييده يعني بتقييد العقد بالإطلاق، المراد من هذا التقييد أن يستأجره ليحج مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ هو يفسر يقول بنفسه أو بغيره، يقيد العقد بالإطلاق. يعني شنو؟ يعني يقول له أنا أكون أجير في الحج النيابي مطلقا، يذكر مطلقا بالقيد بالعقد مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني بنفسي أو بغيري. والمراد بتقييد العقد بالإطلاق أن يستأجره ليحج مطلقا، مطلقا يعني بنفسه أو بغيره. هاي حالة، هاي حالة. أو لا عندنا حالة ثانية، أن يقيد العقد بالإطلاق يعني شنو؟ يعني أن يستأجر، شوفوا هذا المثال، أن يستأجر المستأجر الأجير لأجل إفراغ ذمة الميت، لأجل تحصيل الحج فقط. يعني هذا الابن يجي يقول أنا والدي مثلا في الصلاة مو بالحج، والدي مطلوب 50 سنة صلاة، 50 سنة صلاة، أنا أستأجر شخصا لأجل شنو؟ لأجل أن يفرغ ذمة والدي. شلون يفرغ ذمة والدي؟ هو يصلي، يستأجر شخصا آخر يوصي أصدقائه، يصلي جماعة بأهله ويفرغ ذمة الوالد. أنا غرضي، كل غرضي إفراغ ذمة الوالد، ما إلي خصوصية بالأجير، طلبة ولا كاسب ما يهمني، أنا اللي يهمني أن تفرغ ذمة الوالد. الغرض الأساسي للمستأجر هو تحصيل الصلاة، تحصيل الحج، إفراغ ذمة الميت. هذا حينئذ هذا شو نسميه؟ هذا نسميه عقد مقيد بالإطلاق، وإن لم يتلفظ بالإطلاق لكن الغرض منه هو الإطلاق، هذا أيضا حينئذ تجوز الاستنابة. قال والمراد بتقييد العقد بالإطلاق أن يستأجره ليحج بنفسه مطلقا، ليحج مطلقا بنفسه أو بغيره، أو بما يدل عليه، أو بما يدل على الإطلاق. وما قيد العقد بالإطلاق، ما قيد في ضمن العقد، ضمن صيغة العقد بالإطلاق، لكن العقد نفسه هو يدل على الإطلاق، بأن قال له مثلا في ضمن العقد أن غرضي تحصيل الحج وإفراغ ذمة الوالد، أو بما يدل عليه، بما يدل على الإطلاق، كأن يستأجر هذا مثال لعقد يدل على الإطلاق. مثل إيش؟ يقول كأن يستأجر المستأجر الأجير لتحصيل الحج عن المنوب عنه، وفقط يريد يحصل الحج عن المنوب عنه، يمكن عن الساقطة، كأن يستأجره لتحصيل الحج عن المنوب عنه، لتحصيل الحج يعني لإفراغ ذمة المنوب عنه، فقط يريد يفرغ ذمة المنوب عنه بنفسه هذا المستأجر الأجير أو بغيره أو بعائلته، بعد هذا أمر ليس أمرا مهما. وبإيقاعه، هذا المراد من الإيقاع العقد مقيدا بالإطلاق، عرفنا شنو معناه. زين شنو معنى إيقاع العقد مطلقا؟ يقول وبإيقاعه، هاي بإيقاعه معطوف على بتقييده، يعني المراد بتقييد العقد بالإطلاق كذا، والمراد بإيقاع العقد مطلقا كذا. هذا بيان للشق الثاني اللي نفاه في عبارته، اللي قال لا إيقاع مطلقا. يعني شنو إيقاع مطلقا؟ يقول والمراد بإيقاع العقد مطلقا أن يستأجره، أن يستأجر المستأجر الأجيرة ليحج عنه، خلص مطلقا، لا قيد بالإطلاق ولا قيد بالمباشرة ولا قيد بالاستنابة، فقط قال له استأجرك للحج بالمبلغ الكذائي، ما قيد لا بإطلاق ولا بمباشرة ولا باستنابة، أن يستأجره ليحج عنه، فإن هذا الإطلاق يقتضي مباشرته، يعني مباشرة الأجير لا استنابته، لا يقتضي الاستنابة، الإطلاق يقتضي المباشرة لا يقتضي الاستنابة، لا يقتضي استنابته، استنابة الأجير فيه يعني في الحج، الإطلاق يقتضي المباشرة ولا يقتضي الاستنابة، وحيث يجوز له الاستنابة. في الموارد التي تجوز الاستنابة، في أي موارد؟ يعني في موارد الإذن أو في موارد الاشتراط، اشتراط العقد بالإطلاق، هو ابتداء في ضمن العقد اشترط عليه الإطلاق، قال له إما أنا أحج بنفسي وإما أنا أستنيب شخصا آخر. يقول في موارد جواز الاستنابة يشترط في النائب، يا نائب هذا الثاني اللي راح يستنيب الأجير، يشترط في النائب أن يكون عدلا، أن يكون عادلا، يشترط عدالة النائب. هذا من الشارح استعجال، راح يجي الحديث في شرائط النائب، أن النائب لابد أن يكون عارفا بالمناسك، مو يستأجر شخص ما يعرف الأحكام الشرعية، ما يعرف المناسك، لابد أن يكون الأجير عارفا بالمناسك ولو بشكل إجمالي، يمكن أن يتعلم بالاستمرار بشكل تفصيلي أولا، ثانيا يشترط في الأجير أن يكون قادرا، راح يجي حديث عنه لكن إجمالا، يشترط في الأجير أن يكون قادرا على مباشرة الحج بنفسه، مو هو المستأجر عاجز يروح يستأجر مثلا شخصا عاجزا آخر، لا يستأجر من هو قادر على أداء المناسك. ثالثا يشترط عدالة النائب، يشترط أن يكون النائب عادلا. شنو الغرض من اشتراط العدالة؟ راح يجي يبين، يقول ليس الغرض من اشتراط العدالة هو أن النائب إذا كان فاسقا لا يصح الحج منه، لا، ما عندنا شرط في شرائط الحج أن يكون الحاج عادلا، لا، كما في المصلي، المصلي تصح الصلاة منه فاسقا كان أو عادلا. ليس الغرض من اشتراط العدالة هو أن حج الفاسق باطل وليس بصحيح، وإنما الغرض منه أن الأجير حينما يفرغ من الإجارة، حينما يفرغ من العمل المستأجر عليه، هو راح يخبر المستأجر، راح يقول له أنا ترى حجيت أو صليت الصلاة المطلوبة مني. هذا الإخبار لا يصدق إلا إذا كان المخبر عادلا، لأجل التحقق من صدق إخباره يشترط عدالة النائب. ولذلك نقول أن القائم بالفعل، لاحظوا، القائم بالفعل لابد أن يكون عادلا، الذي يصدر الفعل منه لابد أن يكون عادلا حتى يخبر. ففي محل كلامنا، إذا كان الأجير فاسقا وليس بعادل، وكان المستناب في موارد جواز الاستنابة عادلا، كفى ذلك في صحة الإجارة وفي صحة الاستنابة. وإن كان الأجير اللي يتعامل وياه مباشرة فاسق، يكفي أن يكون القائم بالعمل المستناب الثاني، يكفي أن يكون عادلا، لأن هو ذاك اللي راح يخبر بأداء الفعل، ذاك الذي يقول أنا مثلا أفرغت ذمة الميت فيشترط عدالة ذاك الثاني للأجير المباشر. يقول وحيث يجوز له، حيث يجوز للنائب الاستنابة أو للأجير الاستنابة، يشترط في نائبه، في نائب الأجير وفي نائب النائب، هذا اللي راح اللي أخذ أجرة قليلة أو متبرعا، هذا اللي راح يقوم بالأفعال، يشترط العدالة، يشترط في نائبه العدالة وإن لم يكن هو عدلا، وإن لم يكن الأجير المباشرة تعامل ويا المستأجر، وإن لم يكن عدلا الأول، إذا لم يكن عدلا لا مانع من ذلك بعدما كان الثاني عدلا. وصلى الله على محمد وآل محمد. تدرون الأوزباني على التعطيل درس السنين إن شاء الله.